أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم، وهذا اللقاء الجديد المتجدد في حملتنا، حملة أنصار عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وأشكر كل من تابعنا بالسؤال عبر شريط الرسائل وعبر المداخلات، والذي سأل عن انقطاعنا عنكم لبضعة أيام. أبدأ في هذا اللقاء بالترحيب والشكر والتحية والترحاب لصاحب الفضيلة الدكتور الشيخ مازن السرساوي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا بك شيخنا الحبيب، ونحمد الله على سلامتكم.
سلامكم الله،
بارك الله
من كل مكروه.
اللهم جزاك الله خير. شيخنا الحبيب ومشاهدينا الكرام، قبل أن نبدأ أحب أن أذكر نفسي وشيخي ومشاهدينا بضرورة تكثيف الدعاء لصاحب الفضيلة الشيخ مقدام الحضري، حيث أنه ما زال يرقد في العناية المركزة في المستشفى بالأسكندرية. شيخنا الحبيب دعاءك
الشيخ. نسأل الله تعالى أن يدفع عنه الشر، وأن يشفيه شفاء لا يغادر سقمه، أن يرده إلى أهله سالما غانما إن شاء الله تعالى.
اللهم أمين. كما أرد على التساؤلات العديدة التي تأتينا عبر شريط الرسائل، والتي تسأل عن موعد المباهلة المرتقبة مع ياسر الحبيب. الحقيقة كان مكتب ياسر الحبيب يتابع بالإرسال بالبريد الإلكتروني لمكتب الشيخ محمد الكوس، وتأتينا نسخ من هذه المراسلات. كان هدفهم يعني أن تكون المباهلة عبر قناتهم، ولله الحمد والمنة تم إغلاق القناة ربما 3 مرات في أسبوعين. وأعتقد هم لما نزلوا البيان النهائي على موقع ياسر الحبيب أن هناك تهديدات ومشاكل ذلك، وطبعا كلام كذب في كذب، من تمنع بث القناة على مدار النايل سات. هو طبعا من قام بهذا الفعل مشكور ومأجور بإذن الله عز وجل. خلاصة الأمر أن قناته لم تعد تبث على مدار النايل سات، إنما تبث على الأقمار الأوروبية. فتم إرسال خطاب له عبر مكتبنا، نقول له إن الأمر الآن واضح جلي، هناك قناة الحكمة تسمح بتقديم هذه المباهلة، اعلم موقفك، هل ستباهل أم أنك تحاول الهروب؟ تم الإرسال عصر اليوم ولم يأتي رد إلى الآن، نمنحه فرصة أخرى إلى الغد ليعلن إذا كان يقبل أن يوفي بما قبله من أمر المباهلة أم لا، حتى نعلن للجميع من الذي يتهرب ومن الذي يخشى من لعنة الله عز وجل أن تنزل عليه وعلى أهله وعلى أتباعه وأصحابه وأشياعه. أعود إلى شيخ الحبيب شيخ مازن، وطبعا تمتابع معنا الموضوع ده، الموضوع مضحك، وكل مرة يحط حجة يقولك لا ما نطلعش على الحكمة، الحكمة هي اللي تاخد من عندنا. طب يا سيد أديك أنت ما أنتش عارف توصل، ولا الحمد والمنة، والأمر مقفول عليك في مدار النايل سات، هل تتوقع يعني حضرتك أنه يقبل؟
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، ثم أما بعد. فيعني الذي أتوقعه من هذا الزنديق أن يراوغ كثيرا، وأنا أسأل الله تعالى أن يأخذ بناصيته إلى هذه المباهلة، لأننا نعتقد اعتقادا يعني قد لا يخالطه شك إن شاء الله عز وجل، أنه إذا وصل إلى هذه المرحلة وباهل، فسنحتفل إن شاء الله تعالى في رمضان القادم بوفاة هذا الخبيث عدو الله عز وجل ورسوله وعدو الصحابة وأمهات المؤمنين. فإنه قد جرت العادة كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ألا يباهل أحد كاذبا إلا ولا يمر عليه عام، يموت قبل أن ينتهي العام أو يصاب يعني. ولهذا نحن نقول له يعني هيا وأقبل، ولا تنقص على عقبيك، وكن رجلا، كنت حقا رجلا وتعتقد صدق ما تقوله من هذا الهذيان والغثاء البارد، فتعال باهل حتى نرى آخرتك قريبا إن شاء الله عز وجل، ويقر الله فيك أعين المؤمنين أبناء عائشة رضي الله تعالى عنها التي لن تراها في الدنيا ولا في الآخرة. ولن يجمع الله بينكما قط عدو الله.
أظن شيخنا من نافلة القول أن أذكر مشاهدينا أنه قد حدثت مباهلة على الإنترنت من قبل بضعة أشهر بين الشيعي حسن شحاتة المصري وبين الأخ أبو مشاري من الكويت، وبعدها صار حسن شحاتة طريح الفراشي مليئا بالأمراض لا يقوى على يعني التركيز، أصيب بكل أنواع الأمراض، كل أنواع الأمراض التي تعرفها والتي لا نعرفها هي الآن في بعد هذه المباهلة، وهذا أمر منشور معروف لمن يتابع على الإنترنت.
الله، هذا عاجل عذابه في الدنيا، ولا عذاب الآخرة أشد وأبقى. وهذه كما ذكرنا عادة الله تعالى في هؤلاء الكذابين الدجاجلة، أنهم يقعون بأنفسهم، ويعني ألسنتهم مفاتيح حتفهم، وعلى نفسها جنة براقش. والله غالب على أمره، والله الموعد.
نعم شيخنا الحبيب، بدأنا في الأسبوع الماضي كلامنا حول الأصول أو أصول مذهب الأئمة الاثنى عشرية، وحضرتك وضع المقدمة بين يدي هذا المذهب وهذه الأصول التي تخص مذهب الشيعة الاثنى عشرية، وتكلمنا عن بعض القواعد العامة التي ينبغي أن يتسلح بها الموحد السني ليرد بها على الروافض خصوصا وعلى المبتدعة عموما. أظن يعني ينبغي أن نلخص، لأن احنا ما كناش الأسبوع الماضي قوي، يعني هو كان الأسبوع الماضي بس قبل بيومين، فيمكن الناس نسيت شوية، فنلخص القول ثم نبدأ الكلام.
نلخص ما ذكرناه في اللقاء الماضي ثم نتم عليه.
نعم.
وكان محور الكلام بارك الله فيكم
وفيكم
على تلك القواعد التي يمكن بها رد جميع ما يحدثه المبتدعة بشتى أصنافهم، لأن أهل البدع قاطبة يصدرون من مستنقع واحد، ويصدرون عن رأي واحد وعن قواعد واحدة، كلها قواعد منقوصة لا يدعمها عقل ولا نقل. فإذا استطاع المسلم أن يعرف مداخل هذه الشبه هان الأمر عليه، لأن المرء قد تلقى عليه شبهة فتصيبه بالذهول أو توقع في نفسه ريبة، ولهذا الله عز وجل نهى عباده عن السماع للشبهات، فقال عز من قائل: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. لأن الشبه خطافة والقلوب ضعيفة، والمرء قد لا يستطيع أن هو يحكم رد الشبهة فتقع من نفسه موقعا لا تخرج منه قط. فأمرنا ابتداء أن نبتعد عن الشبهات، وبعد ذلك إذا اضطررنا لسماع الشبهات كما هو الحاصل الآن، فإن الشبهات هذه تلقى علينا رغما عنا وتصل إلى العامة والخاصة دون يعني إرادتهم، فعندئذ ينبغي أن يحصن الناس ضد هذه الشبهات تحصينا عاما. هذا التحصين بادئ الرأي يصيبهم بشيء من الاطمئنان، يبقى عارف ان لها مداخل، يعني بالضبط كده زي ما يكون واحد معاه ارقام المستشفيات والاسعاف، هو مش دكتور ولا حاجه، لكن هو معاه رقم الاسعاف ومعاه ارقام مستشفيات كثيره جدا، بمجرد ما يشعر بانه مصاب بعرض من اعراض الامراض اما يتصل بالاسعاف فورا، او يبقى عارف ان دوت كده او واخد زي دوره كده مبدئيه في الاسعاف الاوليه، وعارف يعمل ايه، يتصرف ازاي لغايه ما يجيله الطبيب المتخصص فيذهب عنه ذلك البلاء. فهذا الذي أحكيه، أقول إذا عرف المسلم أصل وفصل هذه الشبهات التي يحيقها أعداء الإسلام قاطبة وعلى رأسهم الروافض شر من وطئ الحصى، لم يستغرب ولم تدهشه الشبهة، أول ما يسمعها يقول أنا عارف لا قديمة، يعني ده متوقع، ويبقى عارف أن هي ممكن تكون هذه الشبهة جت من هنا أو من هنا أو من هنا. فأول ما ذكرناه من القواعد العامة في رد هذه الشبهات، نقول إن كثيرا جدا من تلك الشبهات التي يطرحها أعداء الإسلام وعلى رأسهم الروافض تكون هذه الشبهات مبنية على نصوص لا تثبت أصلا، تكون روايات وأخبار ضعيفة، يقول لك وجاء وورد وفي الكتب وقد ذكر المؤرخون واقرأوا التاريخ، كما يقول هذا المغفل مرارا، اقرأوا التاريخ ولا ندري أي تاريخ نقرأ، يدلون يقول لك تاريخ الفلاني كتاب كذا، يقول لك ان عائشة سمت النبي صلى الله عليه وسلم واقرأوا التاريخ، وكانت تلقي مش عارف بالنبل في جنس الحسن بن علي واقرأوا التاريخ، تاريخ ايه؟ اين هذا التاريخ؟ وحتى لو وجدنا هذا الكلام نجده في كتبهم الخاسرة بأسانيد هي موضوعة عندهم اصلا. فاول مدخل يدخل منه الروافض وجميع المبتدعة انهم يحتجون بأحاديث باطلة او ضعيفة او روايات لا يثبتها النظر العلمي الصحيح. فأول ما الواحد يجيله كده رواية ويستغربها وتعظم على نفسه يحتمل هذا الاحتمال، يقول دي احتمال كبير جدا تكون رواية مكذوبة، لأن القوم هذه عادتهم، وكثير جدا مما يذكرونه من هذا الصنف،
وتأتي أمثلة لذلك ما نتكلم به إن شاء الله تعالى في رد بعض شبهات هذا الخاص التي يعني ينشرها كل يوم على موقعه بغيا وعدوانا.
صحيح.
عشان نطبق للناس عمليا اللي نحكي عليه دول. فده أول شيء. أول باب تكلمنا فيه في اللقاء الماضي أن كثير من هذه الشبهات أصولها مبنية على روايات أصلا لا تثبت. فده أمر ينبغي أن يحذره المحبون. ثاني باب تأتي منه الشبه عند المبتدعة والروافض منهم وعلى رأسهم الروافض يعني. وعندما نسمع هذا الشبه نتصور دائما أنها داخلة من هذا الباب، أن هناك أحاديث وأخبار جاءت في فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحاب وآل بيته الكرام رضي الله عنهم جميعا، وهذه الأخبار والأحاديث صحيحة تثبت لهم مناقب، لكن جاء المبتدعة وحولوا هذه المناقب وزوروها وقلبوها إلى مساوئ. يعني مثلا لما تقرأ مثلا لابن المطهر الحلي، وكان شيخ الإسلام ابن تيمية لما رد عليه في كتابه الماتع من هذه السنة النبوية وردنا على منهاج الكرامة الذي ألفه ذلك الرافضي، وكان ابن الشيخ سامي يسميه ابن المنجس الرافضي، فكان مما أخذه على أبي بكر الصديق وطعن فيه في أبي بكر قول الله عز وجل ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. فهذا الخبيث الخاسر يقول لك إن أبو بكر لما كان في الغار ما كانش خايف على النبي، ده كان خايف على نفسه. طب وين طلعه معاه أصلا لما هو خايف على نفسه يعني؟ فجاء ليقرب هذه المنقبة الضخمة التي ذكرها الله في كتابه، والأمة كلها والكفار قبل المسلمين عارفين إن ثاني اثنين هذا هو أبو بكر الصديق، مش حد ثاني خالص يعني، لأنه ما فيش حد دخل الغار مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا أبو بكر الصديق. ثاني اثنين إذ هما في الغار، فهلك ده هو النبي بيقول ما تخافش لأنه كان خايف على نفسه وما كانش خايف على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. طبعا يعني هذا الكلام عندما يسمعه أي إنسان يشعر بأن المتكلم هذا إما أنه فاقد عقله أو أنه مجنون يعني، ما يعني كيف وتكون منقبة يعني هو خايف على نفسه، والله تعالى يجهل ذلك ويأتي يثني عليه في كتابه بهذه الآية، هو كان خايف على نفسه مش خايف على النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيح كما سأتي أنه رضي الله تعالى عنه لما خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم وخرج من الغار كان يذكر الرصد فيمشي أمامه، ويذكر الجماعة اللي هم بعثتهم قريش اللي هم اللاحقين لهم يعني فيمشي من خلفه، وهكذا لم يكن يقر في موضعه رضي الله عنه وهو يمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم حبة قدامه حبة وراء. أول ما افتكر أنه ممكن يكون حد مستني قدام بالنبل يقول أمشي قدامنا، قد تأتي على تأتي في 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 صدري ولا تأتي صدري صلى الله عليه وسلم. ويذكر من جاء من قريش يتبعهم حتى يأخذهم ويقبض الجائزة فيرجع فورا للخلف حتى يؤمن ظهر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فبمثل هذا الأمر يتعامل هؤلاء الأخبات مع مناقب الصحابة، منقبة واضحة جدا لا ينكرها إلا أعمى، ثم يأتي قائلهم ويقول لا ده دي مذمة، مش هذا أمر، مش هذا ليس إما يمتدح بها أبو بكر الصديق مثلا. لما جم على مسألة الحروب الردة وأن أبو بكر قام في وجه المرتدين ودافع عن الإسلام وقال والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قتلتهم على منعه، وقال لك لا ده أبو بكر كان بيقاتل المسلمين كانش بيقاتل المرتدين ولا حاجة يعني. وتناسى هؤلاء الكذابون الأشرار أن أبو بكر استشار في هذا القتال عليا وهو الذي شجعه على ذلك الأمر وذكره وثبته، أكان يثبته علي على قتال المسلمين؟ إذن علي مثل أبو بكر الصديق، إن كان أبو بكر منافق فعلي مثله لا يفترقان، وإن كانت هذه منقبة لأبي بكر فهي منقبة لعلي رضي الله تعالى عنهما جميعا، ولعن الله تعالى منتقصيهم على العموم. فهكذا ترى، قد ترى الأحاديث أو الآيات أو عفوا الأحاديث أو الآثار أو الآيات أحيانا واضحات الدلالة على منقبة في حق بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وترى أيدي هؤلاء المزورين تقلبها إلى مذمة، وهذا أحد مداخل هذه الشبهات. فإذا سمعنا شيئا من ذلك وجب علينا أن نراجع فورا مراجعنا وعلماءنا ونتثبت من الأمر، فيظهر عادة أنهم قوم به. يعني مثلا مسألة تنازل الإمام الحسن رضي الله تعالى عنه لمعاوية رضي الله عنه عن الخلافة،
أي.
النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح قال إن ابني هذا سيد، يعني الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المؤمنين. فسمى الله تعالى فئة معاوية وفئة الحسن فئتين عظيمتين، ولم ينفع عن إحداهما الإيمان، ما قالش فئة منافقة وفئة مؤمنة. قال ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المؤمنين، فأثبت لهما الفئتين يعني جميعهما الإيمان. والحسن بهذا حقن الدماء رضي الله تعالى عنه وجمع كلمة الناس.
يقولوا إيه في حديث زي كده؟
لا هم طبعا ابتداء هيجوا في مثل هذا الأمر ويكذبون به، ما هم أهل هوى، ما يأتي على خلاف هواهم يدفعونه بالصدر، يقول لك ده البخاري والبخاري بتاعكم كذاب. وفي نفس الوقت لما يجي حديث على مزاجه في البخاري عايز يطعن به في حد من الصحابة يقول لك ده في البخاري والبخاري أصح الكتب. طب ما كان كذاب من شوية البخاري، يعني هو البخاري في حديث الحسن بن علي إن ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من عظمتين المؤمنين، البخاري بقى كذاب. وفي حديث مثلا عائشة رضي الله عنها في صحيح النبي صلى الله عليه وسلم البخاري بقى صادق والكذاب عائشة، ما لازم يكون في منطق، يعني لازم يكون هناك قاعدة ثابتة مضطردة. لو قلنا البخاري كذاب يبقى مش هناخد حاجة خالص من قالها البخاري، وما ينفعش تجيب لنا منه أي حاجة أنت لا تأخذ به في حديث ترده في حديث آخر. فهم في مثل هذا الأمر يردون بالصدر كده يعني بكل كلام سهل، ما عندهم مشاكل أصلا في هذا الأمر. وبالعكس ده هم يعني أخذوا موقفا عدائيا من الحسن رضي الله عنه مش على مزاجهم، مع ان حسن ده من قلب بيت النبي صلى الله عليه وسلم بالاجماع، بل هو احد السبطين واحد يعني شهداء واحد كبار آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك لم يوافق الحسن هواهم، قالوا عن حسن مذل المؤمنين. فلم يسلم منهم اهل البيت اصلا. وقد نشر الناس كما قلنا هذا مرارا ان ببعض القنوات الشقيقه نشرت منذ عام او اقل سخرية بعض كبرائهم من فاطمة رضي الله عنها واتهامهم إياها بالزنا.
لا حول ولا قوة.
فهو القوم لا يرقبون في مؤمن ولا آل بيت ولا صحابة إلا ولزم بعض كبار الساسة والقادة في إيران، وهم عندهم دولة مذهب، يعني الدين هذا اللي عندهم المرشد العام هذا مفروض من أعلمهم بكتابهم وأصحاب الرأي فيهم، والقادة كلهم من أهل العلم مفروض يعني. فراجل من أصحاب العمائم النتنة هذه هو في مجلس يجمعه هو وأصحابه النتنة أمثاله أخذوا يسخرون من فاطمة وكأنهم يرمونها بالزنا. وهذه فاطمة المفروض اللي هم بيعملين يعياطوا عليها ومظلومية الزهراء وتكسير أضلاع الزهراء، كسر الله أضلاعهم جميعا وعملهم بما يستحقون. فهم القوم ما عندهم كبير، عندهم هواهم فقط، ما يخدم هواهم يقبلونه، وما لا يخدم هواهم ولو كان هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم أو فعل أبو فك أو فعل علي أو فعل الزهراء أو فعل الحسن أو الحسين على الفور لا يعبؤون به، ولا مانع عندهم من ذم واحد من هؤلاء كما سموا الحسن بن علي مذل المؤمنين، وهو الذي جمع شمل المؤمنين رضي الله تعالى عنه وعن آبائه وصلى على جده صلوات الله وسلامه عليه.
نعم طيب تسمح لي أتلقى اتصالا سريعا ثم أعود إلى فضيلتك. السلام عليكم أخي أيمن من القاهرة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعود إلى شيخنا.
نعم أسفين. فهنا الجماعة بيعملوا إيه في هذه الدرجة؟ بالقصة بتكون قصة معروفة أو حديث صحيح أو آية تدل على منقبة لبعض الصحابة فيزورها هؤلاء الكذابون. وجماعة عندهم القرآن محرف يحرفون القرآن، وتسمع كثيرا من دعاتهم اليوم وأهل العلم فيهم يقول لك إن هذه الآية لم تنزل هكذا.
أو متنزل
إزاي بقى؟ كنتم خير أمة أخرجت للناس، يقول لك لم تنزل هكذا والذي فلق الحب. أمال إزاي نزلت؟ يقول لك كنتم خير أئمة أخرجت للناس. يعني قوم يحرفون كتاب الله تعالى عيانا بيانا، أيعجزون عن تحريف نصوص السنة؟ هيغلبوا يعني في كلام علي أو كلام جعفر الصادق ولا كلام الحسن أو الحسين؟ يعني الموضوع عندهم أهوى من هذا بكثير، خاصة ما عندهمش مراجع معتمدة، يعني ما عندهمش كتب هم يعتقدون صحتها. اللي بعضهم يصحح كتاب الثاني ينقض فيه يقع فيه، يعني الكافي ده اللي بيقول عليه أحسن كتبهم كثير من محققيهم وعلمائهم يطعنون في نصف أحاديث ولا أكثر من هذا، يزعمون أنها مكذوبة وأنها غير ليس لها أصول. يعني هناك المسلك الثالث أو القاعدة الثالثة التي تدخل بها الشبه أو يصنعون، يعني أنا عايز أقول دي طريقة صناعة الشبهات. إزاي بيعملوا الشبهة عشان نبقى فاهمين دي جات منين؟ يعني قلنا أول حاجة يجيبوا أحاديث ضعيفة موضوعة ويكلمك على إنها في الصحيح، ولا مانع عندهم أن يكذبوا ويقول لك وهذا في صحيح البخاري، وتقلب البخاري ظهر اللي بطن ما تلاقيش جاب حاجة من دي خالص، والحديث يكون ما مروا عندهم في كتب كذابيهم ودجاليهم. الطريقة الثانية لصناعة الشبه ان هو يبقى القصة صحيحة مشهورة في كتب الصحاح والمسانيد عندنا في مناقب احد الصحابة في رحمة الله مزورينها، يخلوها بدل ما منقضى يخلوها مسبة ومذمة بغير وجه حق. وإذا أردت أن تقف على برهان ذلك لا تجد شيئا عنده. طيب يا جماعة هذا كلام جبتوه منين؟ أدونا إسناد له صحيح، كلام معتبر من أهل البيت ما في، كلها مما كلها هيان عن بيان، وكما يعني يروي يعني كسير عن عوير عن ثالث ما فيه خير. الطريقة الثالثة لصناعة الشبهات وهي في نفس الوقت من قواعد رد الشبهات معرفة ذلك، يعني يكون أصل القصة صحيح، قصة نفسها أصلها صحيح وثابت عندنا، لكن يزيدون عليها شيئا كثيرا، يقعدوا بقى يألفوا وخطرفوا عليها كثير، زي قصة السقيفة، سقيفة بني سعيد، قصة معروفة والأمر فيها محسوم ومنتهي.
نعم.
ولا تجاوز مثلا صفحة في مراجع الأهل السنة والجماعة،
عندهم صفحات،
لا دهم عاملين كتب، كتب كتاب اسمه السقيفة، يعني يقعدوا يلتوا ويعجنوا في كلام فارغ، هم ما شاء الله يعني أشطر الناس في الايه في الكذب وتضخيم الأمور، يعملوا من الحبة أبة ويقعدوا يبكوا على ما لا يبكى عليه أصلا كما ترى هذا الخبيث يصنع. موضوع موضوع كلمة ونص يقعدوا يزيدوا فيه ويؤلفوا كتبا كاملة، لأن ما أحد يحاسبهم على ما يذكرون، لو في حد بيقول لهم الحاجات دي جاية منين كان احترموا نفسيهم، لكن هم ما سدح مدح الدنيا سايبة عندهم يعني، فبيكتب اللي هو عايزه ما حدش براجعه، لأنه ساعة ما حد يقول له بيم وينكر عليه يقول له والله هذا الكلام أقرني عليه المهدي، هو حتى في المهدي إحالة على جهالة يعني وبقابلني يعني، فطبعا ما عامل زي اللي بيقول له أنا النجوم دي 500 ألف نجمة، قال له لا والله ده هم، قال له طب والله عدهم وقول لي هم كام، فهو يعني بيحطوا كده منه للحيطة يعني ما يقدرش التاني يرد عليه حاجة خالص. فهم جماعة بيأتوا على أصل القصة، فلما يسمع المسلم يقول لك وحكاية السقيفة يقول ما دي صح عندنا فعلا في كتبنا، لكن اللي عندنا ده مختصر واللي عندنا ده كلام هو اللي حصل بالفعل، الواقع حصلت كلمتين ونص، قال لهم يمين قالوا له شمال قالوا خلاص سلام عليك، هو بقى يقول لك لا ده كان فيلم، عامل زي يا جماعه بتوع الافلام النهارده والمسلسلات التي يزعمون انها دينيه. يبقى قصه الامام كلها اللي موجود في كتب الاسلام كلها 20 ورقه يا يعني، مثلا عامل لك احمد بن حنبل ولا البخاري ولا مسلم ولا الشافعي ولا مش عارف ابو حنيفه، تلاقي كل ما يتعلق بترجمه الامام مثلا ما يعملش بالظبط 3 مشاهد، كل الموجود عندنا يعني في كتب بعد حذف المكرر وابقاء اللي ينفع يتعمل منه تمثيليه ولا حاجه، لو تمثل ما يعملش نص ساعه. طب هيكملوا بقى الفيلم ازاي؟ فبقى يبداوا بقى يخترعوا بقى حكايات وقصص وروايات، والامام كان بيحب جارته كان بيبصلها من الشباك وكان بيقابلها في المدرسه، ويقعد بقى ايه يخرفوا على الائمه فالعامه تغتر يقول لك ما ده احمد بن حنبل، ده فيلم، ده مش فيلم اي كلام، ده فيلم احمد بن حنبل وده مسلسل الامام الشافعي، فيصدقوا بقى كل الفيلم بيبقى على بعضه بالكذب اللي فيه. فلما حد يقول له تعملوا له والله ده احمد بن حنبل، انا شايف ابنه كان بيعاكس بنت الجيران واحمد شافه مش قال له حاجه، يعني احنا نبحث عن احمد بن حنبل؟ طبعا هذا كله حديث وخرافات يا ام عمرو، ده كله ما حصلش، لكن هو دماغ الراجل السيناريست اللي قاعد يخرف ويكتب من دماغه ومفكر نفسه بيتكلم عن واحد صاحبه ولا حاجه، واكيد كله بيحب بعضه، يعني الناس دي ما كانش عندهم قلوب ما كانش عندهم مشاعر مثلا، يعني ده الحب ده ما حدش يعيش من غير حب يعني، فدخلهم كلهم خلاهم حبيبه، خد بالك، وبنفس المنطق بيتعامل الشيعة. يبقى هي القصه كلها كلمه ونص، مفيش حاجه حصلش حاجه اصلا، فتصعب عليهم يعني ازاي يعني تيجي كده، لازم بقى نكتبها كده ايه نفخمها حاجه تبقى تسوى، يعني نكتب كده بقى تبقى ايه، يعني يقول لك انت سرقت سرق جمل وان عشقت عشق قمر، فيقول لك انا هسرق في الاخر حاجه بخش النار في كلمه صغيره، اعمل بقى فيلم. فتلاقي ما شاء الله كتبهم كلها ملئه بالدجل والكذب وقصص لا اصل لها ولا يرويها عاقل على الاطلاق لنا ولا يهدم اخرها. فالواجب في هذا الحال عند على 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 المسلم ان هو لا يقرا الا في الكتاب المعتمد، ما ياخدش باي حاله.
طيب انا عايز ارجع للمساله دي، بس معايا اخ على السعوديه بقاله فتره طويله من السعوديه، فانا اسف يعني المقاطعه. الاخ علي من السعوديه، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
تحملوني قليل الله يحفظك
العافيه. ماشي، انت تحملتنا واحنا نتحملك.
سامحنا، بارك الله فيك
يا سيدي. مسجد الثوره استنكر الهجوم على امنا رضي الله عنه.
مين اللي استنكره؟
مسجد الثوره الايرانيه خامنئي. هذا لا يكفي، المفترض يكون في امهات الكتب هذه الاشياء استخرجها من امهات الكتب اولا. ثانيا انا تابع القنوات الشيعيه والاقي فيها شيء كذب يدعي الجبين من الكذب، وانه ام الكتاب عند الائمه وعلى العامه طبعا ما يعرف يبحث ويقرا ويستطلع يصدق المعمم. فرجائي لك، رجائي لك الاشتياق ولا لك اسامه ومحمد صابر يعني تابعوا القنوات هذه، يشوفوا الكذب والتجر فيها، وانه انه يكون يوم القيامه الائمه شهود على الناس. ومن هذه الخرافات اللي لا يصدقها عقل ولا يصدقها اطفال. لكن العام المشكله ما عندهم ثقه في المعممين. رجائي لك انت يا اخونا المقدم والاخ اسامه في قناه صفا وفي قناه وصال يتابع القنوات الشيعيه ويرد عليها الشيخ الله يجزاه خير.
الله المستعان.
تحياتي لكم.
شكرا لك أخي علي من السعودية وشكرا لتوجيهك ونصحك. وأعتقد يعني أن إخواننا خاصة في قناة وصال يقومون بجهد كبير في متابعة قنوات الشيعية ونحن معهم وكذلك قناة صفا المبارك. مدام سناء من القاهرة السلام عليكم. يا ريت حضرتك تسمعينا من التليفون وتوطي التلفزيون.
قناة الشيعية ونحن معهم وكذلك قناة صفا المبارك. مدام سناء من القاهرة السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. منور الدنيا يا دكتور وسام.
الله يكرمك.
يعني ما تقلقناش على حضرتك كده تاني، ما تغيرش عننا كده تاني.
الله يحفظك جزاك الله خير. بغصبا عن الواحد.
أحبكم في الله وفضيلة الدكتور الحبيب الشيخ مازن. أحبكم في الله. وكان برضو كنا آخر لقاء كان عنده برضو كنا عايزين نطمن عليه. يعني ما تقلقناش عليه. بالشكل ده عايزين نشوفكم على طول على الشاشة.
لا والله. هو بس حسب وقت الشيخ، أنا ما عدتش يعني بنجيبه بالوقت بصعوبة شوي. بارك الله فيك. شكرا لك مداخلة حضرتك.
ألف شكرا.
شكرا جزيلا. بارك الله فيك. طب شيخنا احنا عايزين نرجع للقواعد. فيصل من الأردن. معلش الأستاذ أشرف قطع لساني يعني. طيب تفضل. السلام عليكم أخي فيصل من الأردن.
أحييك أخي الدكتور وسام بارك الله فيك.
أهلا ومرحبا بيك.
وأحيي ضيفك يا شيخنا الفاضل الدكتور مازن.
حياك الله. الله
حقيقة أحب دائما أن تستضيفه لأن كلماته قوية وفيها إن شاء الله سهام على هؤلاء الروافض. أسأل الله العظيم أن يزيده مزيدا ومزيدا ومزيدا. فهذه القناة التي انبرت للدفاع عن عرض سيد المرسلين تلك القناة السامقة وكل القنوات الشامخة في زمن الانكسار والاندحار انبرت للذب عن عرض سيد المرسلين. أسأل الله العظيم أن يبارك فيها. أسأل الله العظيم أن يعطيها المزيد المزيد لتكون منارة لهذه الأمة أمة المليار. فنحن معكم ونشد على أيديكم لكي تعرض دخلاء هذه الأمة من الروافض البلهاء وسحق تلك العمائم السوداء الظلماء. أقول حلقوا عاليا أخي، حلقوا عاليا، وإياكم أن تسمعوا لدعوات المخدرين والمخدوعين. إياكم ثم إياكم أن تنزلوا من القمة. أنتم الآن في القمة إن شاء الله. إياكم أن تنزلوا إلى القاع. فانضوا يا كل القنوات من حكمة وصفاء ورحمة. انضوا قدما نحو عزكم فهذا عزكم، ونحو مجدكم ونحو السمو والألق. امضوا واستعيدوا لنا نحن أمة المليار أو سمة الفخار. امضوا وحلقوا عاليا النسورة في سماء الإعلام والأقلام للذب عن عرضكم وعرض نبيكم. بعد طول فترة حاول الأعداء أن يجعلوا من قنواتكم قنوات خائفة مرتجفة. انضوا ليوث غاب يعلو زئيرها لبيك يا عائشة يا أم المؤمنين. انضوا إعلاما وأقلاما وعلماء وقد كتبتم على الجباه نحن أبناء لك يا عائشة يا أمه. امضوا وقد حفرتم في القلب حب المبرأة المطهرة رغم أنوف الرافضيين ومعاطف المعممين. امضوا واللقاء بكم بإذن الله يا أبناء عائشة في فردوس ربي الأعلى. أختم أخي الدكتور وسام بارك الله فيك وربما أطلت. أقول إننا نريدها عاطفة مؤججة وصرخة عالية وطاقات جبارة هدارة. إننا نريدها كلمات نارية من علمائنا أمثال الدكتور مازن بارك الله فيه من أجل أن نعلم تلك العمائم، عمائم الظلام والإجرام التي إن اقتربت منها تشم عفنا وكفرا صراحا بواحا. من أجل أن نعلمهم أن المخطط قد فشل ومن أجل أن نرسل رسالة لا بل برقية مستعجلة بأن الأمة السنية التي ظننتم موتها وذلها وسكوتها قامت من جديد. وشعار الجميع عار علينا أن نسكت عن عرض نبينا وأمنا، لأن ذلك عار لا تمحوه الأيام. فبارك الله بك أخي الدكتور وسام وبضيفك العالم الجليل، وأنا أريد دائما وأبدا أن تستضيف مثل هؤلاء العلماء الربانيين الذين لا يخافون في الله لومة لائم. بارك الله فيك أخي.
بارك الله فيك أخي فيصل.
وجزاكم الله خيرا.
شكرا لك، جزاك الله خيرا على المداخلة الطيبة القيمة. معي آخر اتصال قبل ما أرجع للشيخ. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
أيوة عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله.
تفضل اسمعينا من التليفون من فضلك.
نعم.
اسمعي حضرتك من التليفون ووطي صوت التلفزيون.
أيوة حاضر أدري. أيوة السلام عليكم ورحمة الله دكتور وسام. والله إحنا سعداء بحضرتك.
جزاكم الله خير.
أيوة كل عام أنتم بخير، إحنا سعداء بكم جدا جدا، وعلمتونا وفقهتونا وعلمتونا وعرفتونا إيه هي الشيعة. أنا ست كبيرة أستاذة في جامعة أسيوط في كلية العلوم، ولكن أنتم أولادنا ومشايخنا. بارك الله فيكم، جزيتم الجنة إن شاء الله. بصراحة معلومة قالها دلوقتي الشيخ مازن، موضوع مولانا الحسن ما كناش نعرف خالص، يعني نسمع الشيعة يقول يا حسين يا حسين يا حسين، أقول والحسن فين؟ أخو الحسن أخو الحسين هو سيدنا الحسن. فبرضو يعني سمعت زي ما يكون بيقول سموه، أو ما يعني عايزة أتأكد من المعلومة دي. وبعدين مناظرهم هم بيضربوا نفسهم، يعني ليكن كان في غلط في خطأ مثلا وقتل الحسين، نقعد نندب الحظ ونقعد نجرح الوجوه ونجرح ونقطع بالسلاسل، مناظر تدل على الغباء. الغباء يعني مش محتاجة تفكير ان ده صح ولا مش صح.
نعم. هو الحقيقة الدكتور
معنى كده المسلم لا يكون لعانا ولا سبابا.
نعم.
ولا نذكر الموتى، نذكر الموتى بالحسنى،
نذكر محاسنى.
يعني اذكروا محاسن موتاكم.
نعم.
وبعدين انا تقابلت مع الشيعة دول في الحرم. في الحرم بقول لي واحدة بنت صغيرة حللين يا بنتي اصلي جزء من شعري، فتقول لي انت سنية حللي نفسك. وبقول لها حاجة تاني برضو، لا انتوا كده شايلين الحواجب والنمص. قالت لي ما عندنا هذا الحديث، ده حديث ما عندنا. قلت لها مين انت، منين انت يا بنتي وانت في الحرم في الصفا في المروة
الصفا؟
فتعجبت من اسلوبها ومن صلافتهم حتى في المكان اللي زي ده. احنا عندنا حديث ما فيش لعن الله النامصة، في حديث اخر رحم الله النساء الملتوات. فتعجبت يعني ما كنا ندري عنهم شيء هؤلاء الناس.
صحيح.
وربنا يعافينا ويا رب ينصر السنة وينصر الجماعة ويبارك لنا فيكم مشايخنا الكرام.
الله يكرم حضرتك. بس للتصحيح، الشيخ مازن قال ان هم سموا الحسن مش سموه، يعني وصفوه بانه مذل للمؤمنين عشان هذا الاصلاح اللي حصل بين الفئتين العظيمتين. شكرا لك الحاجة او الدكتورة ثناء الاستاذة جامعة اسيوط، شكرا لك. شيخنا الحبيب، يعني بعد هذه المداخلات بذهالي محتاجين نركز اكثر واكثر مع مشاهدينا، والحمد لله ان في صدى والناس بتتعلم وتتفقه في امر الشيعة اللي كان مسطورا عليهم. يعني طبعا هي ذكرت مسألة اللعن وان المؤمن لا يكون لعن. الحقيقة هو جاء سؤال الى ياسر الحبيب على موقعه بقول ما قولك في من يعني لا يسب أبا بكر وعمر من الشيعة، فقال عنه أنه كافر مخلد في النار لأنه يعني لم يسب أبا بكر.
صدق من قال إن هذا هو دين اللعن، يعني دين الشيعة دين السب والفحش واللعن، وليس هناك دين يأتي به خاتم النبيين هذا شأنه. هذا الدين لا محالة دين كسرى، وليس دين محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الذي وصفه ربه بأنه على خلق عظيم ولم يكن فحاشا ولا متفحشا ولم يكن سبابا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم عجبا من هذا الخاسر الخبيث مما أخذه على عائشة رضي الله تعالى عنها كذبا وجورا وكفرها بسبب ذلك، وزعم أنها في النار. قوله عنها قطع الله لسانه وهو كاذب في أصل وجهه، أنها كانت سبابة لعانة. ثم هو يفعل ذلك هو وشيعته كلهم ويكفر من لا يفعل ذلك، فأيهم السباب اللعان؟ إذا كانت عائشة التي ينسب لها هذا كذبا عليها ولم يثبت عنها شيء من ذلك أصلا كما يدعي ذلك الزنيم. إذا كانت رضي الله تعالى عنها قد كفرت عندهم لأنها شتمت صفية على حد روايتهم الضعيفة الباطلة فيما زودوه فيها وكذبوه عليها يعني، إذا كانت كفرت بذلك فكيف يفعل بهم هم وهم قد كفروا أبا بكر وعمر وسبوا مشايخ الصحابة وكبراءهم ولم يسلم منهم من الصحابة إلا 5 أو 7؟ من أولى بالنار وأولى بالكفر؟ من يسب ضرته ولم يثبت هذا عنها أصلا، أم من يسب خيار الصحابة بلا إشكال وقع بينه وبينهم إلا مجرد الشيطنة واتباع دين المجوس؟ يعني فهذا دين اللعن والسب، وهذا دين لا يصدر من خاتم النبي، إنما هذا دين كما قلت كسرى أو دين الشياطين، نسأل الله تعالى سلامة من ذلك.
نعود إلى
نرجع لما كنا نتكلم فيه، فبنقول إن من 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 طرق صناعة الشبهة عند هؤلاء القوم، وهذا ينبغي أن يحذره المسلمون، أن تكون القصة أو الحادثة واقعة بالفعل، حصل هذا حاجة اسمها حادث السقيفة ده حصل، لكن القضية كلها يلخصها علماء الإسلام ويبسطونها في كتبهم بما لا يجاوز صفحة واحدة، فترى الشيعة يؤلفون فيها كتبا كاملة في أحداث ما جرى في يوم السقيفة، إيه اللي جرى يعني؟ هذا الذي جاءوا به كله كذب في كذب يعني. وعشان كده بنقول لازم الناس يعرفوا أين يقرؤون، مش أي كتاب يقرأ فيه. بعض الناس بفكر أن أي حاجة مكتوبة في الكتاب يبقى صح، واخد بال حضرتك؟ زي ما كده كان بعضهم عنده شعور سائد أن أي حد بيقعد قدام الكاميرا يبقى بيتكلم صح، يقول لك ده جاي في التلفزيون، ده بيجي على التلفزيون يعني كده خلاص خد ختم الجودة يعني،
في جميع المجالات طب الدين
بلان بيجي على التلفزيون يبقى ده راجل أكيد إيه واخد ختم الجودة. طبعا هذا لا يلزم إطلاقا، بل يظهر على التلفاز كل من هب ودب، ويتكلم كل من شاء بما شاء، وكل كسير وعوير وثالث ما فيه خير، فالأمر إن هذا الأمر دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، وليس كل ما يكتب في الكتب القديمة أو الحديثة حق، فلابد أن يعرف الناس أقدار الكتب، لأن الجماعة هؤلاء بعد كونهم يلبسون أولا في أسماء العلماء، وهذا طبعا من حيالهم الباطلة، يقول لك والله مثلا هذا وهذا الكلام ذكره الطبري، فيظن الناس أنه محمد بن جعفر بن جريج الطبري، وهم عندهم واحد برضو اسمه محمد بن جعفر الطبري، أحد أولئك الروافض من مصنف الروافض، فأول ما يقول لك رواه الطبري تقول الطبري بتاعنا، تحتقلي بكتب ويمين شمال ما تلاقيش حاجة خالص، فلما تيجي تمسكه يقول لك لما أنا مش كان قصدي بتاعك وقصدي بتاعنا، هو طبعا عارف بيعمل إيه لكنه يلبس على العامة قبل حضرتك. وأحيانا يعزو لكتب معروفة عند أهل السنة لكنها معروفة عندهم بالباطل والضلال، هناك قائمة بالكتب السوداء التي وإن كانت معروفة عند أهل السنة لكنها لا يؤخذ منها نص ولا نقل أصلا، ومن أشهر ما يحلون إليه دائما في هذه المسائل كتاب الأغاني لأبي الفرج الأصبهاني. وأبو الفرج الأصبهاني هذا رجل يعني متكلم فيه أصلا، أبو الفرج الأصبهاني كان رجلا كذابا متهما بالكذب، وكتاب هذا قد يكون عمدة عند أهل الأدب وأهل السمر وأهل العبث، ماشي قد يأخذون منه ويستفيدون به في بعض مسائل الأدب أو شيئا من ذلك، لكنه عند أهل الشريعة كتاب ساقط وصاحبه ساقط مثله، لأنه كان شعوبيا يكره العرب ويقدم عليهم المجوس اللي هم طائفته يعني الأصبهانيين وأشباههم، وكان كذابا ينقل ما لم يحدث أصلا، وقد تكلم وكذب في حق بنات النبي صلى الله عليه وسلم وفي حق آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. فمن يقرأ كتاب الأغاني هذا، وطبعا عشان كده تلاقي الجماعة المستشرقين من أول ما طبعوه كتاب الأغاني، أول الكتب طبعوها في أوروبا كتاب الأغاني، طبعينه مثلا من 300 سنة ولا حاجة يعني، حبا في الإسلام والعرب والمسلمين، لا هم بيطبعوا الحاجات اللي تنفع وتؤيد دعواهم في الطعن في الإسلام، فمثلا يطبعوا صحيح البخاري، لم يطبعوا القرآن مثلا ساعة إذ بهذا العناية، لما طبعوا الأغاني للأصبهاني طبعوا ما شابه هذا من كتب الأدب السافر الذي فيه طبعا أشياء لا يصح أن تقرأ، والكتاب هذا ملآن بأبيات لا يصح أن تقرأ بألفاظ خادشة للحياة وألفاظ لا ينبغي أن ينظر فيها أصلا شخص يحترم نفسه أو عنده شيء من الحياة.
كانت نوال السعداوي على ذكر كتاب الأغاني لما كان أحد يهاجمها في مسائل يعني تطور على الدين، كانت تعتز وتقفخر وتقول أنا قرأت على أبي كتاب الأغاني كله وأنا في صباي.
يا سلام، طبعا يعني أتأبط شرا يعني أرى مثلا القرآن الكريم على أبوها قرأت الأغاني، كتاب كله دجل وكتاب كله أدب مكشوف، خد بالك. وطبعا إن الطيور على أشكالها تقع، هي اللي زي تقع في الحاجات اللي زي كده، ما ينفعش تقرأ صحيح البخاري طبعا، ما يمشيش معاها، تزور يقف تزورها على طول ويخرج روحها الخبيثة. لكن تقرأ الأغاني آه يبقى حلوة على قلبها وعلى قلوب هؤلاء اللاهين. يعني من 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 خبيث ما ذكره أبو الفرج الأصبهاني، ذكر في الأغاني طبعا ده هذا هذه يعني هذه قطرة من سير وهذا غيظ من فيض، ذكر في الجزء 17 من أراد أن يراجع صفحة 42، ذكر أن سكينة بنت الحسين رضي الله تعالى عنهم أجمعين كانت تراود مغنيا تاب إلى الله وتفرغ للعبادة، تراوده أن يغني، تقول لا ارجع ثاني غني، لا تحرمنا مثلا من صوتك، وظلن تراجع. هي كانت من إياهم الجماعة الدعاء الجدد بتعود الأيام دي، اللي طلع منهم واحد يقول لك أنا مش عايز، أنا مش عايز ممثل يعتزل الفن، واحد طلع قال كده منهم هذا الله
معروف.
قال أنا لا مش عايز حد يقول اعتزل الفن، ليه تعتزل الفن هو حاجة حرام؟
لا أنا ممكن أقول اسمه،
ده النبي كان فنان، خد بالك فنان إيه مش عارف صراحة، وأن هذا ينبغي أن يعذر وأن يؤدب.
هذا الذي وصفه الشيخ محمد حسان بالفاشل
بالضبط. وبعدين يقول بعد كده أنا عايز الممثل ده يعمل حاجة يلقى بها الله، يعمل عمل فني يتقنه يخدم به دينه ويلقى به الله، يعمل أغنية ولا فيلم ولا بتاع. يعني هذا طبعا هذا كلام عبث، يعني هو لا يخفى عليه أخونا هذا المتكلم، لا يخفى عليه واقع الفن، هو الفن اللي احنا بنسمعه النهاردة ده فني أصلا، يعني يمكن أن يستمر فيه شخص محترم؟ هذه المشاهد العارية وهذه الألفاظ البذيئة وهذا الفن الهابط جدا، هذا الفن ممكن يخدم به الإسلام من أي ناحية؟ يتخدم به منين يعني؟
من ناحية حربة
أنا مش عارف صراحة يعني. والفن ده مش في نساء بيظهرن عاريات وفي لا يخلو من منكرات كثيرة جدا، يقول لك ما زي امراته يعني، ممكن آية تختار طبعا الراجل يعقد على واحدة ولا ينام معاها ولا حاجة، يقول لك معلش ما هي ده تمثيله المخرج عايز كده، المخرج عايز كده، ربنا أراد ذلك ولا ربنا يرضى بهذا الذي أراده المخرج ويرضى عنه المخرج ولا يغضب منه ويأباه طبعا. هاي. هذا كلام يعني الله المستعان.
المخرج بتاعنا عايز أرد على المكالمة دي،
يرد
ينفع؟
لا طبعا.
السلام عليكم ورحمة الله.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام
ورحمة الله. أسفين على التأخير أخي الكريم.
يا أخي وانصركم على أعداء الدين.
آمين يا رب وإياك الله يحفظك.
يا أخي لا بأس الرد على جماعة الشيعة هذان أو على الكنيسة الحلالين الذين يشركوا بالله ورسوله، هذا المرتزقة وكلاب حلالين، فهمتني؟ ويسوي ويلعنوا في 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 جوزة ناس خير عباد الله رسول الله عليه الصلاة والسلام.
عليه الصلاة والسلام.
فهمتني؟ هذا نشوفهم شروفهم سودة ومنودة، هذا شرف بس اسمه أمثال حسن نصر الله وأمثال اللي جاء اللي يزور في كلام الله سبحانه وتعالى، فهمتني؟ وأمثال حسن واسمه علي السيري هذا أنا أقول ليهم رسول جوز رسول الله عليه الصلاة والسلام أشرف منكم يا كلاب يا حلاميف يا مرتزقة.
طيب شكرا شكرا، انا مش فاهم عباراتك قوي بس لقطت كلمتين كده، وجزاك الله خيرا اخي من تونس، ويعني يا ريت بس يعني نكون يعني حريصين على كلامنا بس على الهاتف حرصا على القناه. اخد اتصال من مصر ولا ايه رايك؟
لا لا.
طيب السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم. اتفرح. طيب انا مش هقطع. طيب يا عمر من فلسطين السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا.
أهلا أهلا بكم. السلام عليكم يا سيد وسام. السلام عليكم أنتم وشيخنا وحبيبنا الشيخ مازن.
عليكم السلام
ورحمة الله وبركاته.
ممكن أن نشارك معكم لو سمحتم؟
تفضل تفضل.
يعني إحنا من كل قلوبنا ومن كل أحاسيسنا ومشاعرنا نشكركم الشكر الجزيل، يعني لهالفضل العظيم اللي انتم منيتوا علينا فيه وعرفتونا بهال يعني بهالضلالات اللي احنا كنا يعني تايهين فيها، وهذا شيء يعني احنا بنجلكم عليه وبنشد على ايديكم وكلكم الشكر لكم بكل وقت وبكل حين، لانه احنا لما كنا نفتح ونشوف الشيخ حسن نصر الله المسمى نصر الله اللي الشيخ مازن بيقول عنه ويسلم فمه نصر الله بعد نشر الحقائق لفتنهم وضلالاتهم وسبهم لأسيادنا وأبائنا من قابط رسول الله وستنا أم المؤمنين عائشة اللي بتطاول عليها بتطاول على أبائنا بتطاول على نسائنا بتطاول على بناتنا، إحنا هدول الناس بكل الأشكال وبكل الوقت وبكل حين وبكل دهر ونقول لأبنائنا احضروا ثم احضروا ثم احضروا هاي الضلالات وهاي الفتن وهاي الدولة الصفوية المجرمة اللي بدها تسيطر علينا وبدها تسيطر على بلادنا وبدها تسيطر على بلاد المسلمين. هذا هو الخطر المحدق اللي يجب علينا أن نكون حذرين كل الحذر منهم ومن أمثالهم. ونشكركم كل الشكر شيخنا وإمامنا وحبيبنا الشيخ أبي إسحاق الحويني، اللهم اشفيه، اللي مدعي له في كل صلاة إنه ربنا سبحانه وتعالى يشفيه ويمد في عمره ويكثر من أمثاله، لأنه بالوقت اللي عرفناه عرفنا الدين، وبالوقت اللي كان غايب عنا كنا غايبين إحنا عن ديننا وعن إسلامنا. الشكر إلكم كل الشكر في كل وقت وفي كل حين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا لك أخي عمر على هذه المداخلة المؤثرة جدا، جزاك الله كل خير. أخي الحبيب، إحنا نعود إلى الكلام اللي كنا نتكلم فيه.
الله المستعان. فنقول إن هذا الأصبهاني الشعوبي أبو الفرج ذكر في كتابه الأغاني أن سكينة بنت الحسين رضي الله تعالى عنهم كانت تراود مغنيا تاب إلى الله عز وجل وتفرغ للعبادة حتى يعود للغناء مرة ثانية. وكان يصورها الأصبهاني في هذا المقطع من كتابه بأنها كانت مهمومة مغتمة من توبة هذا المغني، يعني حرمهم من إيه من 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 من, من خير فن. كثير من فنه المبدع يعني. وكانت تبذل جهدها في إغوائه والعياذ بالله. طبعا نسي هذا الأصبهاني الكاذب المنتسب كذبا لشيعة علي رضي الله عنه، أو تناسى ما آلت إليه سكينة بنت الحسين بعد استشهاد أبيها الحسين نكبة أسرتها المباركة في كربلاء، وفي كل هذه الزلازل والفتن والبلاءات ما يذهل العقول ويدمي القلوب، فكيف بقلب سكينة بنت الحسين التي مات أبوها وبضعة من أهلها أمام عينيها في هذه الواقعة؟ كيف لها أن تهتم بمثل هذا الغساء البارد بعد ذلك وتسعى في رد ذلك المغني للغناء مرة أخرى ويكون هذا همها من الدنيا؟ هذا ليس هذا سبا لآل بيت النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كذلك أيضا أقدم هذا الأصبهاني على فعلة شنيعة جدا عندما نفى أن تكون القصيدة التي قالها الفرزدق شعر الشهير التي مطلعها هذا الذي تعرف البطحاء وطأته والبيت يعرفه والحل والحرم، نفى أن تكون قد قيلت في علي زين العابدين، وكان لها قصة شهيرة ذكرها غير واحد من صنف في تاريخ هذا الشاعر اللي هو أمام ابن غالب. هذا الفرزدق ذكروا أن عليا زين العابدين ذهب للبيت الحرام ذات مرة، وكان هنالك بعض خلفاء بني الأمية، كان هناك هشام بن عبد الملك أو غيره يعني، فأراد هشام أن يستلم الحجر فلم يستطع من كثرة الزحام، وهو أمير المؤمنين لم يوسع الناس له، فحاول مرارا وأبى فجلس على كرسي له يرى الكعبة من بعيد. وبينما هو جالس جاء علي زين العابدين رضي الله تعالى عنه عن آبائه، فلما رآه الناس وسعوا له ودخل فاستلم ثم طاف بالبيت ثم مضى لشأنه. وكان بعض الأعاجم جالسا بجوار هشام ابن عبد الملك فتعجب وسأل هشاما وهو أمير المؤمنين، قال من هذا الذي وسع الناس له ولم يوسع لك وأنت أمير المؤمنين؟ فقال هشام لا أعرفه، ما عرفش والله مين داود، ويعني لم يرد أن يذكر أن هذا الحسن أن هذا علي زين العابدين. وكان الفرزدق ساعة إذن هو شاعر بني أمية وشاعر أمير المؤمنين، كان واقفا على رأس هشام، فلما رأى ذلك الموقف وغاضه استنكار هشام وتنكره لعلي زين العابدين، أنشأ على الفور يقول مرتجلا قصيدة تعد من عيون شعر الفرزدق فوق 70 بيت، قالها ارتجالا يعني، قال هذا الذي تعرفه البطحاء، بقول له أنت مش عارفه؟ أنا قال له مش عارفه، قال لا هذا الذي تعرفه البطحاء وطأته والبيت يعرفه والحل والحرم، هذا ابن خير عباد الله كلهم بجده أنبياء الله قد ختموا، هذا ابن فاطمة إن كنت جاهله بجده أنبياء الله قد ختموا، وليس قولك من هذا بضائره العرب تعرف من أنكرت والعجم، ما قال لا قط إلا في تشهده لولا التشهد كانت لاؤه نعم، وساق 70 بيتا حتى أفحم هشام بن عبد الملك فحكم عليه بالسجن في جب، أخذوا وسجنوا في جب اللي هو الفرزدق يعني. فجاء علي زين العابدين واستخرجه من الجب وأعطاه مكافأة فأبى وقال ما قلت هذا إلا حبا في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أو كما قال يعني. فهذا الشعوبي العنيد أبو الفرج الأصبهاني طعن في صحة هذه القصيدة ونسبتها إلى وأنها قيلت في عالي زين العابدين. قد رد عليه بعض الباحثين الأكارم في كتاب فذ سماه السيف اليماني في نحر الأصبهاني صاحب الأغاني في هذه المسألة يعني. وكتاب أبو الفرج لا يعتمد عليه قط في مسائل التاريخ ولا مسائل الشريعة. ما ينفعش واحد يجيب لك دليل على أن فلان سمع الأغاني من كتاب أبو الفرج الأصبهاني. الراجل نفسه كذاب ورواياته كلها مكذوبة. ويروي عن من؟ هو له أسانيد بس يروي عن مين؟ بيروي عن ابن مناذر، عن ابن مناذر
السنيد يعني عن غير معتبر.
جماعة كلهم فجار مشهورون بالفحش والفحشاء واللواط والزنا. دول الرواة بتاعت أبو الفرج الأصبهاني إلا من رحم ربي يعني. فكيف يوثق في كتابه أصلا أو ينقل منه شيء يتعلق بالشريعة؟ أنا بقول إن قصارى أمره أن يكون مرجعا لأهل الأدب يقروا فيه شيء. أنا الحاجات دي يعني شيء من كلام العرب أو شيء من ذلك يعني. لكن يكون معتمد في التاريخ أو معتمد في الحديث أو في الشريعة فهذا ما لا يمكن أبدا. كذلك أيضا من الكتب التي ينبغي أن يحضر منها الناس كتاب العقد الفريد لابن عبد الرب، وده كتاب مفيد أيضا لطالب الأدب، وكتاب فيه قصص طريفة وحكايات مليحة نادرة فقط من باب يعني التسالي. لكن لا يمكن أن يكون هذا الكتاب مصدرا أساسيا لتاريخ العرب أو لتاريخ الإسلام والمسلمين أو لأمور الشريعة خاصة، وإن عامته ليس فيه إسناد، ولو أسند أسناد كلها يعني وهي أو منقطعة ولا يعتمد على شيء.
المصنف زي أبو فرج الأصفهاني كده؟
ابن عبد الرب يعني قريب منه لكنه ليس بهذا السوء الذي عند أبو الفرج الأصفهاني.
يبقى كتاب الأغاني حضرتك بتحذر منه
طبعا وكتاب العقد تاريخ ولا حديث. العقد الفريد إن كتاب برضه مشتهر، كتب هذه الآن طبعا طبعت مرارا في الفترة الأخيرة، وهي كتب لا أنفي إن هي مهمة لبعض الناس ولطالب الأدب والقراءة شعر العرب وأدابهم. ده ماشي، ده قضية منتهية، ما فيش مانع من نحن نقرأه بهذا الغرض لهذا التأدب لمن يريد أنه يطلع على كلام العرب أو شيء من لغتهم، لكن نأخذ منه قصص وحكايات وروايات تاريخية نثبت بها مواقف للصحابة أو نبني عليها أحكام شرعية فهذا ما لا يمكن أبدا. الأمر أبعد من ذلك يعني. هناك طبعا يعني كتب كثيرة، ولا أدري إذا كان
ما زال هناك وقت
يعني يسعنا وقت
يسعنا
لذلك أم لا.
نعم ما زال يسعنا.
طيب هناك كتاب الإمامة والسياسة المنسوب لابن قتيبة، وهذا كذب على ابن قتيبة.
الإمامة والسياسة
هذا الكتاب نسبه بعض الكذابين للإمام محمد بن مسلم بن قتيبة أحد أئمة أهل السنة، كان يسمى بخطيب السنة أو يعني أحد بلغائهم الكبار، ومشهور له كتاب مشكل القرآن مشكل الآيات يعني، وله مختلف الحديث، وكان رجل من أعمدة أهل السنة والجماعة في زمانه، ونسبوا وكذبوا عليه هذا الكتاب المسمى بالإمامة والسياسة، وذكروا فيه مواقف خسيسة ما ينبغي أن ينسبها مثل ابن قتيبة لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا لهذه العلية الطاهرة من آل بيته صلوات الله وسلامه عليه.
لكن التحذير ليس من ابن قتيبة.
لا، ابن قتيبة إمام من أئمة السنة والجماعة.
التحذير فقط من هذا الكتاب منسوب إليه زورا.
مزور عليه عشان ما حد يقرأ فيه ولا والله لأن قتيبة إمام أهل السنة والجماعة. لذا هو ما شافوش أصلا ولا سمع عنه، بدليل أن من ترجم لابن قتيبة جماعة لما تكلموا في ترجمته وتكلموا عنه لم يذكر واحد منهم قط هذا الكتاب في كتبه، ده ابتداء. وإن مؤلف الكتاب اللي هو بيزعمون إن هو ابن قتيبة يعني بيروي عن ابن أبي ليلى بشكل يشعر بالتلقي عنه. وابن أبي ليلى ده محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى قاضي الكوفة، توفي سنة 248، وابن قتيبة مولود سنة 213، فمش هو ده، واحد قبليه من الروافض يعني. فيعني هناك يعني خد بالك دلائل كثيرة تدل على عدم صحة نسبة هذا الكتاب
لابن قتيبة.
نعم.
وأنا عندي سؤال آخر، هل في كتب أخرى حضرتك تحب
تحضرها؟ في كتب كثيرة. نعم.
طيب إذا نسمعها بس بعد هذا الاتصال. طيب. طيب السلام عليكم أبا حمزة. السلام عليكم يا أبا حمزة. السلام عليكم. طيب إذا نسمع باقي الكتب.
طيب أنا سأذكر الآن مثلا مروج الذهب وأكتفي به في هذه المرة حتى لا تدخل الكتب بعضها على بعض. كتاب مروج الذهب للمسعولي، هذا كتاب أيضا من الكتب التي يعتمد عليها الشيعة كثيرا جدا وينسبون ما فيه من خرافات وأكاذيب لأهل السنة. هو كتاب خالي من الإسناد، ما فيهوش إسناد، هو حكايات وقصص وتواريخ كده مسروقة على بعضها، وكتاب كما قلت ملآن وممتلئ بالخرافات والحكايات العجيبة، حتى قال شيخ الإسلام بن تيمية: وفي تاريخ المسعودي من الأكاذيب ما لا يحصيه إلا الله، فكيف يوثق بحكاية منقطعة الإسناد في كتاب قد عرف بكثرة الكذب؟ وفي كتاب المسعودي، تاريخ المسعودي هذا، من الأكاذيب ما لا يحصيه إلا الله، كله كذب كذب، فكيف يوثق بحكايات منقطعة الإسناد في كتاب قد عرف بكثرة الكذب؟ وابن خلدون سئلك ابن تيمية ده متجني وراجل يعني ايه بكده يعني. ابن خلدون قال في كتاب المسعودي والواقدي، في كتب المسعودي والواقدي من المطعن والمغمز ما هو معروف مشهور بين الحفظات الثقات، أهل العلم التواريخ والأخبار لا يخفى عليهم حال هذا الكتاب، الله تعالى أعلى وأعلم.
نعم. طيب سؤال، طيب حاضر هاخد أبو حمزة، بس أنا أسأل حضرتك السؤال اللي هنختم به اللقاء. يعني الصحابة الكرام اللي هم يعني خير الأجيال كما تعلمنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونه، هل هؤلاء الصحابة طعن فيهم أحد غير جماعة دول الروافض؟ أسمع من حضرتك الجواب بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله. أبو حمزة.
عليك السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك
دكتور هشام؟ اهلا بيك.
حيا الله الشيخ مازن، جزاك الله خيرا عن هذا الزود عن ام المؤمنين عائشه. وانا يعني احب ان انا اشكر قناه الحكمه جدا، لان انا حاسس ان في الفتره الجايه ان شاء الله باذن الله هيبقى في يعني تمييز في الصفوف. يعني قناه الحكمه قناه رائده، والواحد لما بيجي حتى القضايا الساخنه على الساحه بسم الله ما شاء الله، يعني حملة جيل القرآن وحملة أنصار عائشة وقبل كده ربنا على كل الذين يطعمون في الإسلام، فيعني حتى القنوات الإسلامية يعني المشاركة في هذه الحملات بيبقوا يعني بيبقى ذكرهم مش زي القوة اللي بيذكر فيها قناة الحكمة من جدية طرح المواضيع والتركيز في كل نقطة من نقاط الشبهات اللي بتطرح. فأنا يعني بشكر جدا قناة الحكمة، بحيث ان يعني ياريت ان معظم القنوات يعني تثبت على الحق كثبات قناة الحكمة.
جزاك الله خير.
انا بتوجه بالشكر للدكتور وسام
والشيخ مازن. الله يبارك فيك. شكرا جزيلا واشكرك على هذه التحية والتقدير، واسأل الله عز وجل ان يجعلها خالصة لوجه الكريم، وان يجعل اعمالنا مقبولة خالصة صادقة لا تشوبها الشوائب، ويصرف الله عز وجل عنا حقد الحاقدين وحسد الحاسدين. أخي أبو عبد الله، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا أستاذ عبد الله، تفضل.
نتكلم دكتور وسام.
أنت على الهواء، تفضل.
ماشي.
أيوة أنا وسام معاك، تفضل.
ازيك يا دكتور وسام؟
أهلا بيك، أهلا وسهلا.
هنستأذن حضرتك بس، هو كنا عايزين نرد على الخبيث اللي هو عصام العماد.
مين؟
أيوة دكتور وسام. هنستأذنك بس لنا مداخلتين بس يعني.
تفضل سريعا سريعا عشان
نقطع. عصام العماد الشيخ مازن بيرد عليه عشان بيجيب شبهات، يا ريت نتابعها ونرد عليها عشان يعني بتيجي على ألسنة الناس. تاني حاجة بس الدكتور مازن يبقى يقول لنا على كتب التاريخ الصحيحة عشان نتابعها منه بس. الله
تعالى. طيب حاضر. شكرا لك أخي الكريم، نكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة من الاتصالات، وهنختم إن شاء الله مع شيخنا في حوالي ساعة كده. أنا كان سؤالي حضرتك، هل في حد تاني تطاول على الصحابة غير الروافض؟
نعم، هو طبعا لم يطاول عليهم إلا أمثال الروافض، يعني الروافض هؤلاء أكثر الناس طعنا في الصحابة، وكما قلنا وهذا مصدر الخبث فيهم. يعني كذلك أيضا الخوارج بعضهم طعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في وقت ما، وقد يعني فنيت هذه الفرقة، لم يبقى منها الآن أحد الحمد لله. كذلك النواصب، نواصب هؤلاء الذين ينصبون العداء لعلي رضي الله تعالى عنه، وهذا كان موجودا شيئا ما في أهل الشام بسبب ما كان من الحروب بين أهل الشام وأهل الكوفة، وكان الفتنة المعروفة يعني، وهؤلاء يطعنون في أيضا كبار الصحابة مثل سيدنا علي رضي الله تعالى عن النواصب. وإحنا نتفضل لكل الطائفتين، مش الروافض بس، يعني كما لو تذكر ذكرنا كل القحطاني وعرف عليا أيام عرفاني لا تنتقص ولا تزد في حبه، فعليه تصطى النار طائفتان إحداهما لا ترتضيه خليفة، لهم جماعة النواصب والخوارج والنزني، وتنصه الأخرى إلى هنسان، لهم الروافض يعني. كذلك المعتزلة أيضا طعن وتكلموا في بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فهذه الفرق الأربعة سواء كان الشيعة أو الخوارج أو النواصب، هذا كلهم فرق من رؤوس الضلال ومن رؤوس الفرق النارية. الفرق الأربعة من رؤوس الفرق النارية التي قال صلى الله عليه وسلم فيها كلها في النار إلا واحدة.
لكن هذه الفرق أظنها ليس لها أثر الآن إلا يعني إلا الروافض هم اليوم صوت
اللي ظاهر فيهم الآن الروافض. والله تعالى يكفينا وإياكم شرهم.
طيب علشان مشاهدينا وحبايبنا اللي على شريط الرسائل ناخد منهم سؤالين ونختم اللقاء. طيب في سؤال يطلب مني أسأل حضرتك عن موقف الشيعة من تصرف ثلاث أئمة معصومين من الخلافة، موقف علي رضي الله عنه والحسن رضي الله عنه وقد تنازل، يعني علي بايع والحسن تنازل والحسين قاتل. هو بيسأل موقف الشيعة ايه من الثلاثة، يعني من كل واحد فيهم.
يعني انا لا افهم السؤال، يقصد هم يعني لماذا فعلوا ذلك مثلا، ولا الشيعة كانوا يفعلوهم ايه؟
لا، موقف الشيعة فيما افهمه انا من السؤال يعني ان الحسين هو اللي قاتل فاصبح يعني له هذه المكانة، والحسن يعني
سموه قاتل وسموه ذل المؤمنين.
ايوه، ثم
ابو علي رضي الله تعالى عنه.
هو كان السؤال يعني ايه،
كانه عايز يلزمهم، يعني
كان عايز يلزمهم يعني.
لا، هم طبعا الجماعه يعني كذابين جاهزين، تقول لك ان علي فعل ذلك تقيه. طب علي هذا الذي هو يعني اسد الاسود وحيدره والذي يعني يقاتل الصناديد ويفعل الشجاع، هذا الذي يتقي؟ ولماذا لم يتقي الحسين هو الاخر مثل علي رضي الله عنه؟ لان كان عليا مخطئا، ما هو لابد يعني احدهم يكون مصيب والاخر مخطئ، لان كان السكوت او التقيه هنا خطا فالحسين مصيب وعلي مخطئ. ولان كان الواجب التقيه فقد اخطا الحسين، ولا مفر لهم ان يخطئوا احدهما، اما علي واما الحسين رضي الله عنهما جميعا، وعندنا ليسوا مخطئين جميعا، لكنهم على مذهبهم الكاسد الفاسد ده ضد دوت، هذا خرج وقاتل وهذا سكت ورضي. فإن كان أحدهما مصيبا فالآخر مخطئ، فكيف وكلهم معصومون عندهم؟
صحيح.
هل يكون الذنب وعدمه صوابا، يعني يكون الشيء ذنب وجائز في نفس الوقت؟ يعني هذا من مواطن الاضطراب والدجل
والتناقض الكبير.
التناقض الكبير في كلام.
نعم. السؤال الأخير بيدعو الله عز وجل لحضرتك بالحفظ، بيقول إن الشبه التي يعتمدون عليها استغلال تشابه الأسماء، حيث يلقي بعض الشبه المعمم يعني وينسبها إلى عالم سني وهي لعالم شيعي، ويقول المعمم وهذا من كتبهم، يقصد السنة وهي أصلا لعالم شيعي، ويحرف مستغل تشابه الأسماء.
ده كما نبهنا منذ قليل الآن، اللي هو الطبر ده بتاعهم والطبر بتاعنا. وهناك يعني أيضا بعض الناس اعتنى بذكر بعض المصنفين ممن تشتبه أسماؤهم بين أهل السنة والجماعة وبين هؤلاء الروافض الأخباث، وده الأمر دوت هيظهر بمجرد فقط ما يرجع المرء إلى المصدر الذي أحلوا له فيبحث فيه فيجده خاوية مما نقلوا. ما تيجي ترجع للكلام اللي هم نقلوه دوت عنده، طيب نرجع للطبري عندنا كتب موجودة فين؟ ما تلاقيش، تعرف عطول هم جماعة كذابين وأنهم يموهون ويلبسون وهذه صنعتهم. الله تعالى ينتقم منهم.
هي المشكلة إن أكثر العون طبعا لا يرجعون طبعاً إلى الكتب، والشبهة بتلزق كده. سبحان الله، جزاك الله خير يا شيخنا الحبيب، وأنا بتقدم بجزيل الشكر باسم الإدارة والعاملين والمشاهدين لفضيلتك على تكرمك بالمشاركة دائما معنا في كل الأمور والحملات. شكرا لك. شكرا لكم مشاهدينا الكرام، على أمل اللقاء بكم، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
خير نساء العالمين عائشة.